والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين ونحن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا.
آمين.
قال قدس سره: والتحقيق أن ما عد من الوضع على أنحاء منها ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل تشريعا أصلا، لا استقلالا ولا تبعا. طبعا تبعا بعد احنا فسرنا معنى التبعية. وإن كان مجعولا تكوينيا عرضا بعين جعل موضوعه كذلك، ومنها ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل التشريعي إلا تبعا للتكليف، ومنها ما يمكن فيه الجعل استقلالا بإنشائه بعد، وتبعا للتكليف بكونه منشأ لانتزاعه. وإن كان الصحيح انتزاعه من إنشائه وجعله، وكون التكليف من آثاره وأحكامه على ما تأتي الإشارة إليه. أما النحو الأول فهو كالسببية والشرطية والمانعية والرافعية للتكليف، لما هو سبب التكليف وشرطه ومانعه ورافعه، حيث أنه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين لها من التكليف المتأخر عنها ذاتا حدوثا أو ارتفاعا، كما أن اتصافها بها ليس إلا لأجل ما عليها من الخصوصية المستدعية لذلك تكوينا، للزوم أن يكون في العلة بأجزائها ربط خاص به كانت مؤثرة في معلولها لا في غيره ولا غيرها فيه، وإلا لزم أن يكون كل شيء مؤثرا في كل شيء، وتلك الخصوصية لا تكاد توجد فيها بمجرد إنشاء مفاهيم وعناوين مثل قول دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة إنشاء لا إخبارا. ضرورة بقاء الدلوك على ما عليه قبل إنشاء السببية له من كونه واجدا لتلك الخصوصية المقتضية لوجوب الصلاة أو فاقدة لها، وأن الصلاة لا تكاد تكون واجبة عند الدلوك ما لم يكن هناك ما يدعو إلى وجوبها، ومعه تكون واجبة لا محالة وإن لم ينشأ السببية للدلوك أصلاً. إلى آخر الكلام. عرير عرير لا يفهم رأسه من جسمه. على كل حال أقول إحنا نريد نوضح هذا المطلب الدقيق، نوضحه بأبسط ما يكون. فحينئذ أقول أن المصنف رضوان الله تعالى عليه أراد أن يستفيد من كلمات العلماء، فقال أن المستفاد من القوم في إطلاق الحكم الوضعي عليها أن الحكم الوضعي على ثلاثة أقسام هم الذين يطلقون، يعني العلماء قالوا هذا حكم وضعي، هذا حكم وضعي، ذاك حكم وضعي، ذاك حكم وضعي. يقول في الحقيقة خلي نجي نشوف إطلاقات الأعلام، إطلاقات العلماء على تلك الأشياء بأنها أحكام وضعية في الحقيقة ترجع إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يكون مجعولا لا بالاستقلال، يعني لا يكون مجعولا بالجعل التشريعي لا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل التبعية. إذن القسم الأول ما لا يكون مجعولا بالجعل التشريعي أصلا، لا استقلالا ولا تبعا، وإنما يكون مجعولا ماذا؟ مجعولا بالجعل التكويني تبعا لجعل موضوعه. توضيح ذلك، نقول مثل عنوان السببية، عنوان السببية وكذا عنوان الشرطية وكذا عنوان الرافعية وعنوان المانعية للتكليف. هذه العناوين، عنوان السببية، عنوان الشرطية، عنوان المانعية، عنوان الرافعية، زين، نفس عنوان السببية، نفس عنوان الشرطية في الحقيقة ليس بمجعول شرعي أصلا، لا أصالة ولا تبعا، لا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل التبع. جيد، ولكن المجعول التكويني لكن موضوعها مجعولا تكوينيا. أعيد، السببية والشرطية والمانعية والرافعية ليست بمجعولا، ليست بمجعولات بالجعل الشرعي، لا استقلالا ولا تبعا، وإنما المجعول، أكو عندي مجعول بس هذا مجعول تكويني. شنو هو المجعول التكويني؟ أمر انتزعنا منه السببية. المجعول التكويني في الحقيقة نقول السببية مجعول تكويني، نعم السببية مجعول تكويني، الشرطية مجعول تكويني، المانعية مجعول تكويني، مو مجعول تشريعي، مجعول تكويني، ولكن لما لم تكن هي بنفسها موردا للجعل التكويني، وإنما الذي تعلق به الجعل التكويني هو موضوعها، هذا الذي تعلق به الجعل التكويني. دلوك الشمس هذا هو في الحقيقة مجعولا بالجعل التكويني، الحيض مجعول بالجعل، شنو؟ مجعول بالجعل التكويني، البلوغ مجعول بالجعل التكويني، وياه ذن هي في الحقيقة الموضوعات مجعولة بالجعل التكويني. قول نفس عنوان السببية، عنوان الشرطية، عنوان المانعية والرافعية مجعولة بالجعل التكويني، لا بمعنى شنو مجعولة بالجعل، يعني ليست بنفسها قد تعلق بها الجعل التكويني، وإنما تعلق الجعل التكويني ماذا؟ بموضوعاتها، بنفس ماذا؟ بنفس السبب، وانتزعنا منه عنوان السببية. فقلنا أن عنوان السببية مجعولا تكوينيا لأن السبب كان مجعولا تكوينيا وهو دلوك الشمس. لما قلنا بأن المانعية مجعولا تكوينيا لأن شنو موضوعه وهو الحيض مانع عن التكليف، هو في الحقيقة مجعول تكويني، وانتزعنا منه عنوان المانعية. فعنوان المانعية أولا ليس مجعولا بالجعل التشريعي، لا استقلالا ولا تبعا، وثانيا أنه مجعول بالجعل التكويني تبعا لجعل ماذا؟ لجعل موضوعه ومتعلقه. فحينئذ نقول الجعل التكويني بمن منصب؟ لمن منصب؟ منصب على نفس دلوك الشمس، نفس السبب الذي هو دلوك الشمس، نفس الحائض وياي، نفس البلوغ هذا هو المجعول التكويني. انتفعنا من دلوك الشمس عنوان السببية، انتزعنا من عنوان شنو، من عنوان التك، من عنوان البلوغ عنوان الشرطية، انتزعنا من الحائض عنوان ماذا، عنوان المانعية. هذا في الحقيقة، فهي في الحقيقة نقول هذا عنوان السببية إذا كانت سببان، يعني السببية والمانعية والشرطية والرافعية للتكليف، هذه في الحقيقة ليست المجعولات، مع أنه في لسان العلماء المصنف يقول هذه في الحقيقة قسم من أحسامهم جعلوها من الأحكام الوضعية. إحنا تبين عندنا أنها ليست مجعولة الشرع، لا استقلالا ولا تبعا. وشو كان مجعولة بأي جعل؟ نقول مجعولة بالجعل التكويني لنفسها، لا لنفسها، وإنما بجعل ماذا؟ بجعل موضوعها التي ينتزع منها. فحينئذ على هذا نقول شنو؟ على هذا ماذا نقول؟ نقول ما ذهب إليه العلماء من عد السببية، عنوان السببية والشرطية والرافع والمانعية والرافعية التكليف من الأحكام الوضعية ليس بصحيح، لأن الحكم الوضعي لا بد وأن يكون مجعولا شرعيا، إما أصالة وإما تبعا، وهذه العناوين ليست بمجعولة، لا بأصالة واستقلالا ولا تبعا، وإنما هي مجعولات تكوينية بجعل ماذا؟ بجعل متعلقاته. نعم، ولم يتعلق بها الجعل التكويني، وإنما تعلق بموضوعها، انتزعنا منها عنوان السببية. فلذلك قال المصنف وإن كان مجعولا تكوينيا، شنو؟ مجعولا تكوينيا عرضا بعين جعل موضوعه كذلك، يعني شنو؟ بعين جعل موضوعه بالجعل ماذا؟ بالجعل التكويني. هذا هو القسم الأول. فهمنا من عنده أن القسم الأول الذي عدوه العلماء من الأحكام الوضعية هذا ليس بمجعول عند المصنف، لا بالجعل الاستقلالي ولا بالجعل ماذا؟
تبعي،
ولا بالجعل التبعي. نعم، هو مجعول تكويني تبعي بجعل ماذا؟ بجعل موضوعه. فعد العلماء له من الأحكام الوضعية صحيح لو غلط عند المصنف؟ ليس بصحيح. هذا هو القسم الأول. فلذلك ما يرد إشكالا على المصنف من قوله أن الحكم الوضعي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول ما لا يكون مجعولا بالجعل الاستقلالي ولا التبعي، كيف تعده من الحكم الوضعي؟ المصنف يقول أنا ما هو أنا اللي أعده، أنا في الحقيقة أقرر ما ذكروه العلماء في كلماتهم، عنوان السببية، عنوان الرافعية، عنوان الشرطية، عنوان المانعية التكليف، كلها الذي قالوا أنها من الأحكام الوضعية، تبين أنها ليست من الأحكام الوضعية، وسوف يأتي منه بيان هذا النحو الأول، لماذا لا يكون من المجعول التشريعي أصالة، لا أصالة ولا تبعا، سوف يبين هذا المعنى. بس إحنا بدنا نفسر كلامه، هذا القسم الأول، هذا واضح؟ جيد. عندكم إشكال؟ ها؟ واضح؟ القسم الثاني، المصنف يقول هذا الذي عدوه من الأحكام الوضعية ما يكون مجعولا بالتبع، أي بالعرض، أي منتزعا من التكليف، يعني أن الشارع المقدس ينشئ الحكم التكليفي وينتزع منه ماذا؟ ينتزع منه هذه الأشياء فتكون مجعولات شرعية، ولكن وين؟ ولكن بالتبع. مثل ايش؟ قال كالشرطية بعد والمانعية والرافعية بالنسبة إلى المكلف به، بالنسبة إلى المكلف به. ليش؟ يقول أن المولى تارة يأمر بشيئين بلا تقييد اصلا، يأمر بشيء بلا تقييد بشيء اصلا، لا وجودي ولا عدمي. يقول صم من دون ان يقيده لا بامر وجودي ولا بامر ماذا؟ بامر عدمي. واخرى يأمر بشيء مقيدا بامر وجودي، شلون؟ يقول صلي متطهرا. لما يقول صلي متطهرا فهو امر بالصلاه مقيدا بالطهاره، فننتزع شرطيه الطهاره للصلاه. من ننتزعها؟ ننتزعها من الامر الشارع، من امر الشارع بالصلاه مقيده بالطهاره. فالمطلوب ليس الصلاه على اطلاقها وسريانها، بل الصلاه عن طهارتين، حصه خاصه من الصلاه. هذا يعبرون عنه بالشرط، شرط المكلف به، يعني دخيل في المتعلق. لاحظتم الفكره؟ فهو يامر بشيء اولا مقيدا بشيء اخر، فننتزع من التقييد المذكور بانشائه، ننتزع منه ماذا؟ عنوان الشرطيه. واخرى يامر بشيء مقيدا بعدمه، كأن ماذا؟ يأمر بماذا؟ يأمر بالصلاة بشرط عدم النجاسة. هسه تقولون هذا راح نرجعها إلى ماذا؟ أنت أن يكون الشرط عدم النجاسة، فالنجاسة راح تصير شو تصير؟ راح تصير مانع عن ماذا؟ عن مانع عن الصلاة، فننتزع منه ماذا؟ ننتزع منه المانعية. واضح؟ كذلك صلي لا عن حيضين، ايضا ننتزع منه ماذا بعد هذا؟ ننتزع منه الرافعيه. واضح الفكره؟ هذا القسم الثاني، وهو ما يكون ماذا؟ مجعولا بالجعل التبعي للتكليف. يعني هناك تكليف فننتزع منه ماذا؟ عناوين: عنوان الشرطيه، عنوان المانعية، وعنوان الرافعية بالنسبة إلى المكلف به. فهذه من المجعولات الشرعية التي تكون بالتبع. هذا هو القسم الثاني. واضح إن شاء الله؟ هذا القسم يعني يتبين وضوحه مع القسم، مع القسم الأول. القسم الثالث، يقول هذه كلمات. القسم الثالث يقول ما يكون مجعولا بالجعل الاستقلالي، أحكام وضعية. ما يكون مجعولا بالجعل الاستقلالي، وكذلك يمكن أن تكون صالحة لأن تكون مجعولة بالجعل التبعي. يعني شنو؟ يقول هذه الأحكام مثل الملكية، الزوجية، الرقية، الحرية وأشبه ذلك، هذه الأحكام عدت عندهم أحكام وضعية يتصور فيها النحوين، فيمكن أن تكون مجعولة بالجعل الاستقلالي لأن الشارع يجعل الملكية ويترتب عليها عدم جواز تصرف الغير بالنسبة لها، أو يجعل الزوجية ويرتب عليها ماذا؟ جواز الواط ووجوب النفقة ونحو ذلك. ممكن، وممكن بصيغة أخرى، وهو أن يجعل ماذا؟ جواز وطء المرأة المحللة، وننتزع منها ماذا؟ عنوان الزوجيه. وياك؟ او يجعل الشارع اولا وبالذات جواز ماذا؟ جواز التصرف في هذا المال، فننتزع منه ماذا؟ عنوان الملكيه. فيمكن على النحوين معا، يمكن على هذا النحو، يمكن على هذا النحو.
وهذا منه قدست الروح، إشارة إلى وقوع الخلاف في هذا القسم. فمنهم وهو المشهور وهو مختاره قدست الروح يقول بأن الملكية والزوجية وغيرها من الأحكام الوضعية مجعولة بالجعل الاستقلالي، وأن الشارع اعتبر الزوجية ورتب عليها أحكاما، وجعل الملكية ورتب عليها، وهذا ما ذهب إليه المشهور. ولكن خالف في ذلك الشيخ الأنصاري على الله مقامه، فذهب إلى أن جميع الأحكام الوضعية وما في وبما فيها الملكية والزوجية والرقية منتزعات من الأحكام التكليفية. فالملكية والزوجية والرقية عند من الأحكام المنتزعة من الحكم التكليفي، فالمجعول أولا وبالذات بنظر الشيخ الأنصاري هو جواز الوضع، فانتزع منها عنوان الزوجية. كذلك عند النجاسة والطهارة من الأحكام التي أحكام تكوينية كشف عنها الشارع، مو مجعولات شرعية، أحكام تكوينية كشف عنها الشارع. فعند الملكية والزوجية من العناوين المنتزعة، يعني بمعنى من المجعولات بالجعل التبعي، لا أنها مجعولات بالجعل الاستقلالي. فحينئذ نقول قوله هذا وضح. إذا تعددن الأقسام الثلاثة واضح إن شاء الله. قال قدس السر، بس أرد أوضح عبارته، لأن عبارته نافية. منها ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل تشريعا أصلا. هذا هم عدوا من أقسام الحكم الوضعي، لكن أنا بنظري أنه ليست من الأحكام الوضعية أصلا، لأنه ما مجعول أصلا. الحكم الوضعي بأحد معاني الحكم الشرعي لابد أن يكون مجعولا شرعيا، مما يصح أخذه من الشارع أصلا، لا استقلالا ولا تبعا. وإن كان مجعولا تكوينيا عرضا، هذا اللي أنا فسرته بيت لكم إياه، أن المتعلق الجعل التكويني هو بالدلوك، دلوك الشمس، الحيض، البلوغ، وإنما إحنا انتزعنا من عدة ماذا؟ انتزع من عنوان السببية والشرطية والشرط بعين جعل موضوعه كذلك. القسم الثاني ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل التشريعي مطلقا، لا تبعا، وإنما يكون مجعولا بجعل تكليف. يعني الشارع المقدس جعل تكليف أولا، أوجب شيئا، ثم انتزع منه عنوان الشرطية، انتزع منها عنوان ماذا؟ المانعية. مثل إيش؟ مثل أمر بماذا؟ أمر بالصلاة مع الطهارة، فانتزعنا عنوان شرطية الصلاة من شرطية الطهارة للصلاة. أو أمر بالصلاة مع عدم الحيض، فانتزعنا مانعية الحيض للصلاة، أو رافعية الحيض للصلاة، وشيء ومانعية النجاسة للصلاة. سرح يتبين أيضا. القسم الثالث ما يمكن يعني يمكن أن نصوره، نخرجه، ما يمكن فيه الجعل استقلالا بإنشاء نقول ننشئ الزوجية، ننشئ الملكية أقلا بإنشاء، فيكون ماذا؟ رأسا بمجرد إنشاء كالحكم التكليفي. كما قلنا هكذا الصلاة واجبة، إنشاء ننتزع من هذا الإنشاء وجوب الصلاة، هذا هو إنشاء. بنفس إنشاء الزوجية شنو؟ يصبح لدينا حكما وضعيا، ويمكن أن يكون تبعا للتكليف كما عليه البعض، بكونه أي بكون الزوجية شنو؟ منتزعة من منشأ لانتزاع، يعني بكونه أي التكليف منشأ لانتزاع الزوجية. وإن كان الصحيح عندي عد الشيخ عد يعني المصنف، وإن كان الصحيح عندي في هذا القسم انتزاعه من نفس إنشائه وجعله، يعني من نفس جعل الزوجية والمكية، يعني مجعول بالجعل الاستقلالي، وكون التكليف
من آثار الزوجية والملكية وأحكامه على ما تأتي الإشارة إليه. واضح؟ فعلى مبدأ الشيخ الأنصاري هو شيء أول مرة يجعل الأحكام ثم ننتفع من هذه العناوين. على مبدأ المصنف في القسم الثالث وهو مختار المشهور أنه الشارع يجعل هذه العناوين ويرتب عليها تلك الأحكام. هذا هو الفرق الجوهري بينهم. واضح الفكرة؟ هذه أقسام ثلاث. أجل الآن نقل في القسم الأول الذي عده المشهور من الأحكام الوضعية لماذا لا يكون مجعولا لا بالجعل الاستقلالي ولا بالجعل التبعي، ولكن أراد أن يبين ها هنا أمور نبينها. نقول الأمر الأول أن المصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر في القسم الأول الذي عده القوم من الأحكام الوضعية السببية، هو عنده ليس بمجعول شرعي لا أصالة ولا تبع، من عنده السببية والشرطية والمانعية والرافعية، لأنه كله للتكليف، سببية للتكليف، الشرطية للتكليف، المانعية للتكليف، والرافعية للتكليف. فنقول لأجل إيضاح هذا الأمر الأمر الأول أن السبب هو الذي ينتزع منه ماذا؟ عنوان السببية، والشرط هو الذي ينتزع منه عنوان الشرطية، والمانع ننتزع منه عنوان المانعية، والرافع ننتزع منه عنوان الرافعية. هذا صحيح، هذه الأمور هذه العناوين منتزعة ولكل واحد منها مثال. أما مثال سبب التكليف فشوف، نقول إذا زالت الشمس فصلي، أن السبب للصلاة هو زوال الشمس، فننتزع من زوال الشمس عنوان ماذا الذي هو سبب للصلاة؟ ننتزع منه عنوان السبب. وياي أما شرط للتكليف كما في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فنجعل الاستطاعة التي هي شرط في ماذا؟ في التكليف، فننتبع عنوان الشرطية. عنوان الشرطية هذا هو اللي احنا نقول من الأحكام الوضعية، الشرطية من الأحكام الوضعية مش شرط من الأحكام الوضعية، عنوان الشرطية من الأحكام الوضعية. مثال ماذا؟ مثال المانعي ما مثال الرافعية أو الماء أفضل المانع للتكليف مثلا، كما نقول الجنون الحادث قبل البلوغ المستمر بعد البلوغ، هذا مانع للتكليف، بمعنى أن المكلف بالصلاة والصوم الجنون الحاصل قبل البلوغ المستمر إلى ما بعد البلوغ هذا مانع، فننتزع منه عنوان ماذا؟ فننتزع منه عنوان المانعية. وكذا مثال رافعية كالحيض بالنسبة إلى الصلاة، فنقول أن نقول في الحقيقة التكليف مثلا بالصلاة، التكليف بالصلاة مشروط مثلا، أو التكليف مثلا معتبر فيه عدم الحيض، فيكون الحيض ماذا حدث الحيض؟ رافع للتكليف بالصلاة الثابت، ماذا؟ الثابت على المرأة، يرتفع ماذا؟ في زمان ماذا؟ في زمان الحيض. هذا هو إذا استهمنا عنوان الرافعية، عنوان الشرطية، عنوان المانعية، عنوان هاي اللي هي الأحكام الوضعية اللي عدوها، مو نفس الحيض حكم وضعي، مو نفس الدلوك حكم وضعي، لا، عنوان السببية الشرطية الرافعية المانعية هذه قالوا بأنها أحكام وضعية. هذا الأمر الأول. واضح. الأمر الثاني المصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر أنها هنا رافعية ومانعية، فما هو الفرق بين الرافع والمانع؟ الفرق بين الرافع والمانع هو أن المانع ما يمنع عن الحدوث، كالجنود السابق على البلوغ المستمر إلى ما بعد البلوغ، هذا يمنع أصلا من حدوث ماذا؟ من حدوث التكليف. فإن الرافع يكون رافعا لما هو ماذا؟ لما هو موجود فيرفعه. ولذلك قال المحقق النائني رضوان الله تعالى عليه بأن مرتبة الرافع متأخرة عن مرتبة الشارط، متأخرة عن مرتبة المقتضي. إذا كان المقتضي موجود وأثر أثره فيجي ماذا؟ وكذلك مرتبة المانع متأخرة عن مرتبة المقتضي، لأن التعليل بالمانع فرع وجود ماذا؟ فرع وجود المقتضي، لأنه لو لم يكن هنالك مقتضي للوجود لما صح التعليل ماذا؟ بوجود المانع، بل لعدم وجود المقتضي. هذه النقطة بها نقطتهم، هذا التي ذكرت في علم المنطق، من أن التعليل بعدم المانع فرع وجود المقتضي، وإلا لو كان المقتضي غير موجودا لكان التعليل بعدم المقتضي أولى من التعليل بعدم، لأن المانع مانع عن تأثير المقتضي في إيجاده، في تأثيره. هو واضح الفكرة جيد. ومنه يظهر أن الرافع هو في الحقيقة مانع، ولكن مانع عن استمرار التكليف فيكون مانعا بقاء، وأما المانع بمعناه فيكون مانعا حدوثا، فيمكن إرجاع الرافع إلى المانع بهذا النحو، هذا مانع بقاء عن الاستمرار وهذا مانع حدوثا. واضح هذا. الأمر الثالث الذي لا بد من بيانه فهمنا مما ذكرنا في الأمر الأول أنه يمكن أن يكون هنالك سبب للتكليف، يمكن أن يكون هنالك شرط للتكليف. نقول الدلوك سبب لوجوب الصلاة، الاستطاعة شرط في وجوب الحج، هذا سبب هذا شرط، ولا ريب ولا إشكال أن السبب يختلف عن الشرط بحسب الاصطلاح، الذي يكون سببان يختلف عما إذا كان ماذا شرطا. هنا في المقام كيف نميز أن نقول هذا سبب وهذا شرط؟ لماذا أطلقنا على هذا سبب كالدلوك، كدلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة، والاستطاعة شرط لوجوب الصلاة. ها؟ عفوا، الاستطاعة شرط لوجوب الحج، مو صلاة حجاب. وشنو الفرق؟ شلون يوجد الفرق؟ هذا التفريق بينهما في غاية الإشكال. ولكن الأعلام رضوان الله تعالى عليهم ذكروا في مطاوي كلماتهم أنه قد يكون الفرق أحد على سبيل منع الخلق، هو أحد هذين الأمرين، يعني تسميته هذا سببان وذاك شرطان لا يخلو عنها أحد هذين الأمرين. الأمر الأول، قلنا أنه لا ريب ولا إشكال أن فاعل التكليف، التكليف شنو؟ هو الأمر والنهي. فاعل التكليف من؟ هو الشارع المقدس. وذكرنا في البحث السابق أنه لما كلف، لما كلفنا الله تعالى، إنما هو ماذا؟ ليش كلفنا؟ هناك ذكرنا كلفنا لأجل شنو؟ من باب اللطف لأجل وجود المصالح والمفاسد في أفعال العباد، فهو قد أرشدنا بتكليفنا إياه، أرشدنا إلى المصالح والمفاسد المتعلقة بأفعال ما بأفعال العقيد. فيقال أنه على أساس كبرى قاعدة أن الأحكام الشرعية التكليفية، الأحكام الشرعية التكليفية تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، على أساس هذه الفكرة شوية انتقلوا يا فنقول إذن الوجوب أنما أنشأ الوجوب لوجود مصلحة في متعلق الوجوب، أنشأ الحرمة لوجود مفسدة في متعلق الحرمة، فنقول تلك المصلحة وتلك المفسدة، فإن كان دخالة تلك المرتبة دخالة تلك المصلحة على نحو أن يكون ذلك الشيء بالنسبة إليها دخالة بنحو الاقتضاء، بمعنى أن الصلاة الخاصة المقيدة، شوفوا الصلاة الخاصة المقيدة بدلوك الشمس واجدة للمصلحة، واجدة للمصلحة، نقول دلوك الشمس دخيل دلوك الشمس دخيل في واجدية الصلاة للمصلحة، وإلا لولا دلوك الشمس لا مصلحة في الصلاة بطبيعي الصلاة، بل الصلاة المقيدة بدخول الشمس هذه تكون ماذا؟ واجدة لمرتبة الاقتضاء وهي المصلحة، في ترتب المصلحة. فنقول هذا سبب، دلوك الشمس سبب في ماذا؟ في واجدية الصلاة للمصلحة. وأما إذا كان ذلك الشيء دخالته في المصلحة في ماذا؟ دخالته في الصلاة أو في المأمور به لا على نحو ماذا؟ واجديته لأصل وجود المصلحة، بل لفعلية المصلحة، قلنا أنه ذلك شرط، بمعنى أن الصلاة من دون ذلك الأمر واجدة لماذا؟ للمصلحة، ولكن ذلك الأمر دخيل في ماذا؟ في فعلية تلك المصلحة لا في أصل وجود المصلحة. هذا هو الفرق بينهم، فيكون السبب إنما قلنا أنه سبب لأنه دخيل في أصل واجدية ذلك العمل للمصلحة، فالصلاة من دون دلوك الشمس ليس بواجد أصلا للمصلحة، وإنما أصبح واجدا للمصلحة بعد دلوك الشمس، فالدلوك الشمس صار سببا. أما الحاج فهو واجد للمصلحة على المستطيع وعلى غير المستطيع، ولكن فعلية تلك المصلحة وترتب الأثر عليها مشروط ماذا؟ مشروط بالاستطاعة، فالاستطاعة أصبحت شرط، فيقال أن الاستطاعة شرط. هذا هو الفرق، قالوا هكذا، إذا كان دخيل في أصل وجود المصلحة فيعبر عنه بالسبب، وإذا كان دخيل في ترتب فعلية المصلحة لا في أصل وجودها يعبر عنه ماذا؟ يعبر عنه بالشرط. واضح؟ هذا هو المعنى. وإلا نقول لا يصح أن يكون الدلوك سببا، الدلوك لا يصح أن يكون سببا للوجوب بحسب الاصطلاح، لأن السبب
لا يخلو بحسب الاصطلاح إما أن يكون علة فاعلية أو مادية أو صورية أو غائية، ولا ريب ولا إشكال بأن الدلوك خارج عن هذه الأمور الأربعة، لا فاعلية وهو واضح، لا صورية ولا مادية ولا غائية، لأن الغائية المصلحة والمفسدة، وأما نفس الدلوك ليس هو المصلحة والمفسدة، فما يمكن ترتب. فحينئذ أن نقول بأن هذا هو المعنى من التفريق بين السبب والشرط بهذا المعنى. هذا أحد التخريجات للتفريق بين السبب والشرط. النحو الثاني أن يقال أن الفرق بين السبب والشرط مجرد اصطلاح، مجرد اصطلاح، فإنهم يعبرون عما اعتبر وجوده في الحكم التكليفي يعبرون عنه بالشرط، ويعبرون عما اعتبر وجوده في الحكم الوضعي يعبرون عنه ماذا؟ يعبرون عنه بالسبب. مثلا يعبرون عن البلوغ المعتبر في وجوب الصلاة يعبرون عنه بالشرط، أن البلوغ شرط في وجوب الصلاة، وأن الاستطاعة شرط في وجوب الحاجة، وأن ماذا؟ وأن الحيض مانع، أو أن مثلا عدم الحيض شرط في وجوب الصلاة وأشبه ذلك. فالذي يعبرون عما يعتبر في الحكم التكليفي يعبرون عنه ماذا؟ يعبرون عنه بالشرط. وأما ويعبرون عما اعتبر وجوده في الحكم الوضعي يعبرونه ماذا؟ بالسبب. مثل ما يقالون الملاقات سبب للنجاسة، يقولون الحيادة سبب في الملكية، ولكن شنو ممكن أن تعبر عن الحياد؟ أن نقول الملاقات شرط في النجاسة، أو تقول بأن الحيادة شرط شرط للملكية، كما يمكن أن نقول أن مثلا البلوغ سبب للتكليف. هذا مجرد ماذا؟ مجرد اصطلاح. وأيضا لا فرق عندهم بين الشرط والسبب، سواء عبر عنه بقضية شرطية أو عبر عنه بقضية ماذا؟ بقضية حملية. قال أما التعبير عنه بقضية شرطية، من كان مستطيعا مثلا، من كان مستطيعا وجب عليه الحج، قضية شرطية، أو نعبر عنه المستطيع يجب عليه الحج، لأن القضية الحملية ترجع إلى قضية شرطية موضوعها زين، موضوع القضية الحملية هو مقدم القضية الشرطية، ومحمولها هو تالي القضية الشرطية. لأن عندما أقول لما أقول المستطيع يجب عليه الحج، يعني معناه شنو؟ إذا كان ذلك الشيء مستطيعا وجب عليه الحج، وهذه قضية ماذا؟ قضية شرطية، لأنه قلنا بأن في القضية الحملية فيه ماذا؟ ذات واحدة ووصفين عنوانيين، وصف ذات، وصف العنواني في الموضوع والوصف العنواني في المحمول. فعندما أقول زيد قائم، أنا عندي ذات اتصفت بوصفين، وصف الزيدية ووصف ماذا؟ ووصف القيام. ووصف الزيدية مشير إلى أن في تلك الذات اقتضاء لحمل القيام عليها، ولذلك قلنا بأنه في القياس من الشكل الأول، عندما أقول هكذا زيد الإنسان وكل إنسان حيوان فزيد الحيوان، ليش أقول مباشرة زيد حيوان؟ ما أقدر أقول زيد الحيوان، لأنه وإن كانت الذات واحدة في الجميع، لكن نفس وصف الزيدية ليس فيه القابلية لأن يشير في أن تلك الذات فيها الاقتضاء لحمل الحيوانية عليها. نعم فيه اقتضاء، فيه قابلية للشنو؟ للإشارة إلى أن في تلك الذات اقتضاء لحمل الإنسانية عليها. بعد تلبسها بالإنسانية الذات شو راح يصير؟ يكون وصف الإنسانية فيه شنو؟ هذا له هذا العنوان، فيه شنو؟ يشير إلى أن في له القابلية أن يشير أن في إلى أن في تلك الذات اقتضاء لحمل الحيوانية عليها. ثم وصف الحيوانية يشير إلى الجسمية النامية، ثم الجسمية النامية يشير إلى الجسمية المطلقة، ثم الجسمية المطلقة إلى الجوهرية، وهكذا. هم فسروه على هذا النحو لأن الأوصاف العنوانية لها دخالة في الإشارة إلى اقتضاء الذات وعدمه، وإلا نفس الذات هي الذات واحدة عندهم، ولذا قالوا ذات الموضوع هي عين ذات المحمول، كما في شنو في القضية الحملية. ما يمكن أن تكون ذاتين متباينتين، وإلا لما ثبت شيء لشيء أصلا. جيد. إذن إذا تبين هذا نقول أنه هذا مجرد اصطلاح لا غير، وهذا القول وهذا هذا القول الثاني أو هذا الرأي الثاني هو ما ذكره السيد الخائن رضوان الله تعالى عليه للتفريق بين الشار وبين السبب. قال الفرق بينهما مجرد اصطلاح، وليس الفرق بينهما فرقا جوهريا، ولا يمكن التعبير أحدهما مقام الآخر. الأمر الواقع رابع، قد وقع النزاع بين العلماء، قد وقع النزاع هذا الأمر الرابع وهو المهم، قد وقع النزاع في أن السببية والشرطية والمانعية والرافعية هل هذه مجعولة بالاستقلال كما عليه المشهور، أو مجعولة بالتبع كما عليه البعض، أو لا مجعولة لا بالاستقلال ولا بالتبع. القول الأول أنها مجعولة بالاستقلال، وقد نسب هذا القول الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه إلى المشهور. القول الثاني أنها منتزعة عن التكليف كما عليه الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، وسوف نذكر عبارة الشيخ مما يؤشر إلى أنه في الحقيقة لا يلتزم بمذهب المشهور في هذا الخير، كما في قولك إذا جاءك زيد فأكرمه، إذا جاءك زيد فأكرمه، في الحقيقة الشيخ الأنصاري يقول هنا أنا ما عندي جعلين، عندي جعل واحد، ما يصح عندي جعل، على مبنى المشهور عندهم ماذا؟
جعلين،
شنو؟ جعل للوجوب، وجوب الإكرام لزيد، وجعل لشنو؟ لسببية مجيء زيد للإكرام، يقول هذا يمكن أن يتصور أو لا. الرأي الثالث وهو المصنف قال لا مجعولة بالتبع كما عليه الشيخ الأنصاري، ولا مجعولة بالاستقلال كما عليه المشهور، وهو اختياره، وقد رد كل من قول الشيخ الأنصاري ومن قول المشهور بأدلة قد ساقها في المقام، يأتي الكلام فيها إن شاء الله.